إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وهذه الخيرية أنيطت بتعلم القرآن. قال علماؤنا معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم هذه الفضيلة العظيمة الجليلة: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أي تعلم حفظ حروفه وتعلم حدوده وطبقها آناء الليل وآناء النهار. كلام الله جل في علاه هو خير الكلام، وفضل كلام الله على كلام عباد الله جل في علاه بفضل الله على عباده. خير الناس من انشغل بكلام الله جل في علاه. قال عثمان بن عفان: ما تركت ليلة إلا ونظرت في كتاب ربي جل في علاه. وكان ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه يقول: من أراد أن يختبر حبه لله جل في علاه فليعرض نفسه على كلام الله على كتاب الله جل في علاه، فإن أحبه فقد أحب الله، إذ كلام الله صفة من صفات الله جل في علاه. وقد تنهض النبي صلى الله عليه وسلم الهمم والأمة بأسرها للحفاظ على تلاوة كتاب الله جل في علاه والتدبر في معاني هذا الكتاب الجليل، إذ شرفنا وعزنا ومكانتنا ورفعتنا منوطة بالتمسك بمثل هذا الكتاب العزيز. قد بين النبي صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله. حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما طلب كتابا يكتبه، يعني يستخلف، طلب كتابا يكتبه، فقال عمر بعدما تلاحت الأصوات في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، قال: كتاب الله بين أيدينا، فالذي يتمسك به فالهداية ثم الهداية، والذي يحيد عنه فتنكب صراط هذا الكتاب فإنه في ضلال وفي تخبط، ولا نجاة له ولا سعادة في الدنيا، بل ضنك وعار وشنار وويل وثبور يوم القيامة. نعوذ بالله من الفتنة. فإن الله جل في علاه قال وبين في كتابه أنه أنزل إلينا كتابا فيه ذكرنا، وهذا الكتاب الذي فيه ذكرنا أي شرفنا هو كلام الله جل في علاه، كلام فصل فيه كل الأحكام، فيه العبر والعبر، وأيضا فيه ما أنباء خبر من قبلنا ونبأ من بعدنا، فيه الحكم الفصل، فيه كل ما تريد، فيه الأسماء الحسنى والصفات العلى. نتكلم عن التوحيد بأنواع ثلاثة، نتكلم عن المآل، نتكلم عن الأحكام التي تكون بين الناس. ورحم الله الشافعي حين قال: ما من نازلة في هذه الدنيا بأسرها، ما من نازلة إلا وفي كتاب الله حلها، علمها من علمها وجاهلها من جهلها. مراجعة للإخوة على المباحث التي ذكرناها في العام الماضي، تكلمنا عن القرآن وتعريف القرآن، ودخلنا في مباحث حتى انتهينا إلى أن هذا الكتاب نقل إلينا بالتواتر، انتهينا إلى ذلك. ونراجع مع الإخوة فقط تعريف القرآن لغة واصطلاحا. ما يحب لأي مسلم مكلف أن يمر عليه يوم واحد دون أن ينظر في كتاب الله جل في علاه، كما قال عثمان كان يقول: لو طهرت قلوبنا ما شبعنا من كلام الله جل في علاه. القرآن لغة واصطلاح. أنا منزعج الآن. يعني ايش الفارق بين طالب العلم وبين المستمع الجيد. ايش الفرق؟ طالب العلم لا تمر عليه مسألة حتى يمحصه ثم يردده ثم يراجعه ثم يدرسه ثم يدرسه ثم يراجعه ثم يدرسه ثم يدرسه حتى تزداد. الله، سلفنا الصالح كانوا يأخذون العلم ويذهبون إلى المقابر، حتى رأى بعضهم قال: فدخلت المقابر فسمعت رجل يقول والأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة. طبعا هذا الإسناد إسناد فيه آلاف من الأحاديث، اللي يستطيع يريد يعني يحفظ كثير من الأحاديث، آلاف من الأحاديث في هذا الإسناد المسلسل سلسلة الذهب، هي سلسلة ليست بلهينة. الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة، يسمع رجل في المقابر يحدث الموت ويريد يثبت العلم، يحدث الموت حتى الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة. مراجعة العلم هي المهمة، مدرسة العلم مهمة لطالب العلم. القرآن، صاحب القراءات يا مفتي، أنا أكلمك، رد، هات، ما تكون صاحب قراءات ولا تعرف اللغة، ما تعرف، طب هات صح، صح على محمد صلى الله عليه وسلم. طيب خلاص أكيد بالمعنى، لكن جيد أحسن لغة واصطلاح. أحمد عبد السلام اصطلاحا تقول خلاص احنا عاجب ما لنا من الاخوان، ما دعك منها، نتكلم بالفرنسية ان شاء الله بعد ذلك، نشرح كتب الاصول بالفرنسية. تحدى لي لأقصى الأصول. طيب جيد، ما أحد عندك تعرفين؟ جيد، طب جيد، طيب جيد، هاتني هو هل اصطلاحا؟ لا هات
يا أستاذ.
هو اسم مصدر ولا مصدر؟ طب هو اسم مصدر ولا مصدر؟ أحسنت، هو مصدر؟ القرآن مصدر ايش؟
مصدر ايش؟ بالروح؟
احسن، مصدر قرأ يقرأ، مصدر قرأ يقرأ قراءة وقرآن، صحيح ولا لا؟ واصبح خاصا بكتاب الله جل في علاه. واصطلاحا هو كلام الله المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم بأبي هوهم، هو كلام الله المنزل على محمد هو كلام الله المنزل على محمد المتعبد بتلاوته، نقل إلينا بالتواتر، نقول عن طريق التواتر، المتحدى بأقصر صورة منه. هو كلام الله، هذا يخرج احتراز، هو كلام الله احتراز، ها، من كلام الإنس وكلام الجن. ولذلك عاب الله على إيش؟ على من قال هذا كلام البشر، لما قال إن هو إلا قول البشر، قال الله تعالى: سأصليه سقر وما أدراك ما سقر. وقال الله جل في علاه: لسان الذين يلحدون إليه أعجمي، وهذا لسان عربي مبين، هو ليس بلسان بشر لكن نزل بلسان عربي مبين. فكلام الله الكلام مضاف إلى الله جل في علاه، والمضاف إلى الله نوعان: إضافة معنى وإضافة عين. فإضافة عين كعيسى، عيسى روح الله، فيكون الإضافة هنا إضافة تشريف، عيسى مضاف إلى الله مخلوق، هو مخلوق أضيف للخالق، وهذه الإضافة إضافة تشريف. الكعبة بيت الله إضافة تشريف، ناقة الله وسقياه ناقة الله إضافة تشريف. ليش إضافة تشريف؟ لأن هذه عين قائمة بذاتها. معنى أنتم معي ولا غير معي؟ طيب، والمضاف الثاني إضافة معنى، يعني ليست عين، ليست عين قائمة بذاتها، كالرحمة، رحمة الله، عزة الله، كرم الله، جود الله. لو قلت محمد رأيته يمشي ورأيت كرمه خلفه يسير، يعقل هذا؟ ليش؟ ليش لا يعقل؟ لأن الكرم هذه صفة معنى في ملازمة لذات محمد. طيب، فإذا كلام الله إضافة معنى، فتكون إضافة صفة لموصول. كلام الله ليس كلام الإنس ولا الجن ولا الملائكة، لما قالوا إن هو قال الله تعالى: وما هو بقول شاعر، وفي الآية الأخرى قال: ولا بقول كاهن. هذا قول الله جل في علاه، كلام الله وكلام الله المنزل تقييد المنزل على محمد، لأن كلام الله للعالمين هو ما نزل على محمد ومنه إيش ما لم ينزل على محمد. هناك كلام أنزل على إبراهيم وموسى كما سنبين، وكلام استأثر الله به. أما قال الله تعالى قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي سبحانه جل في علاه. إذن هو تقييد المنزل على محمد، منزل من علو، هذه فيها دلالة على علو الله جل في علاه، تنزيل من تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. لكن الله يشهد أبو معاذ في سورة النساء، لكن الله يشهد بما أنزله إليك، لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه سبحانه جل في علاه، المنزل على محمد. وكيف نزل على محمد؟ نزل على محمد عن طريق جبريل عليه السلام، يعني تكلم الله جل وعلا بالقرآن، نعم تكلم الله بالقرآن وسمعه جبريل بصوت وحرف، نعم الكلام حقيقة كلام من الله جل في علاه، تكلم الله بصوت وبحرف وسمعه جبريل، هذا خلافا لمن يا أحمد عبد السلام؟ دعك من المعتز، أنا عايز أقرب الناس إلى أهل السنة والجماعة عشان في ناس دماغتهم ضاعت. من؟ الأشاعرة، صحيح؟ لأن الأشاعرة يقولون إن ده إيش؟ كلام نفس، القرآن هذا معنى حكاية عن كلام الله، كأن الله جل وعلا لا يستطيع أن يعبر، نعوذ بالله من الخذلان. ففهم جبريل ما في داخل الله جل وعلا، إن صح التعبير نعوذ بالله من الخذلان، فجبريل هو الذي أتى بهذا المعنى. أقول لا، هذا الكلام تكلم الله به بصوت وبحرف، وسمعه جبريل عليه السلام فأخذه من الله جل وعلا ونزل به إلى محمد صلى الله عليه وسلم، ونزل القرآن منجما، صح؟ نزل مرة واحدة. إذ بينا قبل ذلك خلافا لابن عباس النزول نزولان، صحيح؟ النزول الأول في ليلة القدر، نزل كلية في سماء الدنيا، نزل بيت العزة كلية مرة واحدة، ثم نزل منجما مفرقا مع الأحداث، وقرآن فرقناه لتقرأه على الناس على مكث، ونزلناه تنزيلا. المنزل على محمد، ومحمد هنا يخرج به إبراهيم، إذا الذي نزله الله على إبراهيم إيش؟ صح. وأيضا يخرج به ما نزل على موسى فيخرج التوراة، وما نزل على عيسى فيخرج الإنجيل. ولذلك بيّن الله جل وعلا أن أنا أنزل عليك الكتاب مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، فهذا الكتاب ناسخ لجميع الكتب بعده، وهو الإمام لكل الكتب التي سبقت. يبقى كلام الله المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم بأبي هو أمي، المتعبد بتلاوته، المتعبد بتلاوته يخرج أحسنتم الحديث القدسي. طب وليش ما قلت حديث النبي؟ قلت حديث القدسي ليش؟ هذا ما اسمك أنت محمود صاحب صحيح البخاري، صح؟ صاحب نخبة الفكر، وإيش تاني تريد تحفظ؟ إيش تاني أنت تعلو بك الهمم يا أستاذ؟ أنت تتصغر، أنت كبير وعظيم، المجلس كله ممكن يجلس ببركتك أنت. ها تريد إيش تقول؟ أنزل الله القرآن على سبعة أحرف لو فضفوا أحسن الله إليك وجعلك علما من أعلام الأمة وناصرا للدين. أنت ليش أنت تصغر نفسك وتبحث عن من خلفك؟ أنت يا رجل ما تنظر خلفك، خليك أمامك، هو أنت أسد المجلس هذا. طيب أنزله على سبعة أحرف، أحسنت، جزاك الله عنا خير. إذا كتاب الله جل في علاه هو كلام الله المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم الذي هو أمي، المتعبد بتلاوته، يعني لا تصح الصلاة إلا به. يخرج بذلك الحديث القدسي. وليش قلنا الحديث القدسي ولم نقل الحديث النبوي؟ لأن الحديث القدسي المعنى من الله، فطبعا النبوي أيضا المعنى من الله، ما وحي، إيش الفارق بينهم؟ ها فهو أيضا الحديث القدسي ممكن يكون من لفظ النبي صلى الله عليه وسلم، بس احسنت، نعم اجابه جيد. ها ايش ايه الضمير المحجبه؟ ايه الضمير؟ لا تقول يصح ان ينسب الحديث لمن؟
يقول الرسول قال الله، أما في حديث النووي يقول الراوي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا يقول الحديث قدسي لأنه لا يتعبد بتلاوته، يعني لا تصح الصلاة به إذا صلى به. المتعبد بتلاوته المنقول إلينا بالتواتر، وهذا هو المهم، المنقول إلينا بالتواتر. وطبعا التواتر كما قال علماء الحديث هو جمع حملوا هذا القرآن فحمله عنهم الجموع الغفيرة، ويستحيل تواطؤهم على الكذب. ومعنى أن أقول منقول إلينا بالتواتر تضع تحتها ألف خط، فهو قطعي الثبوت، لا أحد يستطيع أن يزحزحها. ولا يقول يحتمل أن هذا الكلام قد أوحي إلى السلام، أو يحتمل أنه لم يوحى إلى السلام كما يقولون في حديث الأحاد. ما هو في احتمال في حديث الأحاد أن السلام ما يكون قد قال هذا الكلام، ويكون قد وهم الثقة ووهم على النبي صلى الله عليه وسلم، صح ولا لا؟ يمكن يمكن، نعم يحتمل، نعم يحتمل. وغلبة الظن حتى تفيد أيضا العلم كما سنبين. لكن هذا القرآن نقل بالتواتر لقطع وحسم المادة، بمعنى أنه قطعي الثبوت، قطعي الثبوت، نقل إلينا بالتواتر. الأمة بأسرها حملته غضا طريا حتى وصل إلينا بالتواتر، فلا شك بحال من الأحوال، والحمد لله على ذلك. وهذه خصيصة تشريفا لهذه الأمة علم الإسناد، ونقل الكتاب لنا أو نقل الكتاب لنا بالتواتر. أما نقول لنا بالتواتر المتحدى لأقصر سورة منه، وهذا أيضا يفرق بين الحديث القدسي وبين القرآن، إذ التحدي بالقرآن فقط، كما قال الله تعالى فإن كنتم في رمي وإن كنتم في رمي مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثل، يقول الآية الأخرى قال بعشر سور مختلفات إلى آخر الآيات. لكن هو متحدى به كان البلغاء أهل الفصاحة أهل اللغة الإتقان التام عندهم، يقوم الشاعر يتكلم من الصباح إلى المساء، وإن كان فيه عيب بلسانه مثلا في حرف معين يتكلم من الصباح إلى المساء بآلاف الكلمات لا يأتي بها بالحرف الذي فيه عيب بلسانه، من الإتقان والفصاحة، ومع ذلك ما استطاع أن يأتوا بآية واحدة بعد التحدي ولا بصورة، فضلا عن أن يأتوا ما استطاع أن يأتوا بصورة، فضلا عن أن يأتوا بآية. الغرض المقصود بأن هذا الكتاب تحدى الله به البلغاء، وما استطاع أحد أن يأتي بمثله، دلالة على الإعجاز العظيم الذي أحباه الله لنبيه صلى الله عليه وسلم. المقصود في هذا التعريف بعد التذكير هو أنه منقول إلينا بالتواضع، وقد بينا بأن العلماء يرون أن أبا بكر له منة على هذه الأمة بسبب كتابها، وهو أيضا من حفظ الله جل وعلا الكتاب. هذه المنة هي جمع القرآن، لما جاء عمر بن الخطاب أو جاء حذيفة فقال استحر القط في أهل اليمامة فجمعهم، أولا قال أبو بكر ماذا أفعل، كيف أفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عمر والله إن هذا خير، كما قال عمر لحذيفة كيف نفعل شيئا لم يفعله رسول الله، قال والله إن هذا خير. ثم اجتمعت الكلمة حتى بعثوا إلى زيد بن ثابت وجمعوا القرآن، ثم جاء بعد ذلك تكملة لهذا الضرب العظيم حفظا لكتاب الله الذي علاه، تطبيقا واقعيا لقول الله الذي علاه إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. من هذا الحفظ استنهض الله همة عثمان رضي الله عنه وأوزع في قلبه أن يجمع كل هذه الكتب في كتاب واحد، وعند التنازع يجعل الرجوع إلى لغة قريش، يجعل الرجوع إلى خنيمة. درستم هذا ولا ما درستموش؟ صبر صبر. فجمعهم والتنازع، عند التنازع أمرهم أن يرجعوا إلى لغة قريش، لأن لغة قريش هي اللغة التي الأصيلة التي نزل بها القرآن الكريم. فالحمد لله ثم الحمد لله، عز شرطنا مكانتنا سعادتنا في الدارين بهذا الكتاب الجليل، والحمد لله ثم الحمد لله على يقين تام بأن هذا الكلام هو كلام الله، وأن هذه الأحكام أحكام الله، وأن هذه من علام الغيوب الذي يعلم ما يصلح مما يضر ما ينفع مما يضر، فالله جل وعلا شرع هذه الأحكام وهو أعلم بخلقه. فلذلك نحن بفضل الله جل في علاه نعتقد اعتقادا راسخا بأن عزنا في هذا الكتاب، ما أن حدنا عن هذا الكتاب فالذل والعار والشنار والويل والثبور، ثم الخسارة في الدنيا وفي الآخرة، وضنك العيش الذي يلتف حول الناس، والله ما سببه هو السبب الرئيس في ذلك هو البعد عن هذا الكتاب. لما علم أعداء الإسلام، لما علم الحاقدون الحاسدون على هذه الأمة أن شرف هذه الأمة ومكانة هذه الأمة ورقي هذه الأمة في العصر بالنوادي على مثل هذا الكتاب، فأخذوا يشككونه في هذا الكتاب، إما بالتحريف تارة أو بالإبطال تارة. طبعا بالتحريف هذا معناه إيش؟ ها بالتحريف معناه إيش؟ لا يعني هم الآن يشككون في الناس، يأخذون المتشابه يضربون بعضه ببعض، يعني يشككون في الناس تحريفا ويقولون هذا الكتاب لا ليس من عند الله، والدلالة هذه الآية تعارض هذه الآية، نعوذ بالله من القذال. وتارة أخرى يقولون أنتم تقولون كتبنا محرفة وأنتم الكتب أيضا عندكم محرفة، حتى هذا الكتاب لم يحفظ، فيشككون في حفظ الله لهذا الكتاب، بل من بني جلدات، أو نقول من زعم أنه منا ومن إسلامنا ومن بني جلداتنا من يشكك في هذا الكتاب، ويقول الكتاب الذي بين أيدينا هو الثلث أو الربع وباقي القرآن عند فاطمة، إلى هذه الترهات التي أوهم بيت العنكبوت كما تنوين، فأخذوا يشككون في نقل هذا القرآن لنا أو حفظ الله لهذا القرآن. ونحن نقاعد قاعدة قبل أن نبدأ بالشبهة التي ألقوها علينا وهي متهافتة، أن نؤكد دائما أخي الكريم اضبط، فأنت طالب علم ووالله سينفعك كثيرا في أمر واحد، البناية الشاهقة التي بلغت إلى التحاب إن كانت قد انبنت على ورق، ورق حرير، ورق هين لين، لو رجل هذه البناية التي وصلت إلى السماء، لو رجل له نفس قوي فنفخ في هذه البناية، ماذا تحدث في هذه البناية؟ تطير مع الحرير، تصبح وتصير كثيبا مهيلا. فأنت دائما أي مسألة علمية أو أي شيء تدخل فيه ابني السملة، القاعدة القوية التي تستطيع أن تبني عليها بنايات لا يمكن أن تهدم. فأنا أقول القاعدة القوية التي لابد أن نؤسسها الآن، أنتم تصدقون بأن الله إذا قال صدق، والله أخشى على الساكت، أقسم بالله أخشى على الساكت، تصدقون أن الله إذا قال صدق؟ خف على أنفسكم. الإمام مالك يقول لو وجد ورقة مكتوب بها اسم الله وتركها ممكن يسكت، وأنا أقول تصدقون أن الله إذا قال صدق وأنتم تسكتون؟ إذا قال صدق وإذا وعد أوفى، صحيح ولا لا؟ تصدقون ذلك؟ الحمد لله، قد قال الله جل في علاه ومن أصدق من الله حديثا، ومن أصدق من الله قيلا، فالله أصدق القائلين سبحانه جل في علاه، الله جل في علاه أصدق القائلين، هو الذي قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فنحن نصدق يقينا دون أدنى شك، دون أدنى ريب، بأن الله جل وعلا سيحفظ هذا الكتاب، وهذه منة الله تشريفا لهذه الأمة، منة الله على هذه الأمة تشريفا لنبيها، أنه كان يوكل الله جل وعلا أوكل حفظ كل الكتب السماوية التي كانت سابقة إلى الأحبار والرهبان، فبدلوا وحرفوا وأوغلوا في التحريف في هذه الكتب، لكن تشرفنا بفضل ربنا علينا أن الله تكفل لنا بحفظ كتابه. فنحن نصدق بالقاعدة الأصلية بأن الله أنزل هذا الكتاب وتولى حفظه سبحانه جل في علاه. فجاء هؤلاء الرعاع السفلة الذين يشككون في ديننا، يشككون في أصلنا، في شرفنا، في عزنا، في مكاناتنا أو سبيل مكاناتنا وشرفنا وعزنا، يقولون لا هناك أدلة على أن هذا الكتاب لم يكن محفوظا، قلنا هاتوا ما عندكم. فقالوا، وهذه أول الشبه التي أوردوها، قالوا على بعض الآيات كانت يعمل بها بين يدي الصحابة، أين هي من الكتاب؟ تفهموا الشبهة حتى تتفهموا الرد. قالوا عندكم بأن الزاني والزانية إن كان محصنين، نعم يعني شيخ وشيخ، إن كان محصنين فالرجل ائتونا بآية من كتاب الله تقول بذلك، وأنتم تعملون بها ليل نهار وتقولون هذه حدود الله التي علاه، وقلتم هي في كتاب الله، أين هي؟ فإن كان الكتاب محفوظا سنرى هذه الآية، ونحن لم نرى هذه الآية. أيضا أنتم تتناولون بأن الرضاع يحرم، صحيح؟ يحرم الرضاع بعشر رضعات، ثم قلتم لا بخمس رضعات، أين الآية التي تحدد الخمس رضعات أو العشر رضعات؟ فقالوا إن لم نجد الآية في كتاب الله وتعملون أنتم بها، إذن الكتاب غير محفوظ وأنتم تدعون أنها من كتاب الله. فهذه بفضل الله سبحانه وتعالى نقول الرد عليها إيش؟ هين سهل. منها أولا، نحن أولا في الرد، كل رد احفظه واكتبه هكذا، أنا أقول قلب هنا الآن، التربية والتعريف في مصر كثير، كل منا ذهب إلى جامعاته ورأى، يرى صفحة 13 قال كذا وكذا وكذا، تدخل تكتب صفحة 13 ولو كتبت 12 تبقى مصيبة كبرى، حتى أنه أنا في ذات اختباراتي كان اختبار في الرياضيات وانا كنت اذاكر في اخر الاختبارات، فانا حافظ المساله حافظها مصور على 2 ايه 2 ايه، فجابها لي ايه قلت مش ممكن، لا المساله دي غلط، جبت المعيد والدكتور فقال لي يا ابني يا حبيبي الراجل بلا هو كتب ايه وهي صحيح، قلت لا والله في الكتاب 2 ايه، تعلمنا من الصغر على ذلك احفظ ثم انت ثم سر، انا اقول الان ينفعك هذا الامر احفظ وانسى، اول ما احد يتكلم معك ويقول لك شبه كذا قل اسمع قد قال الله وقوله صدق وحق، انا نحن نزلنا الذكر وانا هذه الشبهه في عيني في قلبي في راسك، اما انا فراسك اقول ربي قد قال وقد صدق هو قد حفظ هذا الكتاب، هذا اول ما لابد ان انت تطبعه عند اي سماع لاي شبهه لأي تحريف تبديل، لابد أن تقول قد قال ربي وقد صدق إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون، ثم بعد وهذه للعامة وللخاصة، ثم يأتي دور الخاصة بقى فيقولون قد علمنا أن الله قد صدق، لكن هات ما عندك حتى نبين لك لعل الله جل وعلا يجعل على هدايتك على أيدينا لأن يهدي الله بك رجلا خير لك من حمر النعم. فنقول أنت قلت الآن آية الرجل وآية الرضاع فنحن معك، كانت آية ولكن نسخت من الكتاب، نسخت فيقول وكيف نسخت وكيف عرفت أنها نسخت، قلنا له قد قرر الله ذلك في كتابه، قال ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير، فنسقها الله جل في علاه، أما باقي كيف بقيت حكما هذا سنبينه في الشبهة الأخيرة، بقيت حكما بسنة النبي صلى الله عليه وسلم كما قال علي بن أبي طالب إن جلت فقد جلست بكتاب رب وإن رجمت فقد رجمت بسنة نبي صلى الله عليه وسلم. قالوا إذن فلتنا أو فلتتم من هذه الشبهة، عندنا شبهة أخرى أقوى منها ألا وهي قد قرأ بعض الصحابة القرآن بزيادة آيات، وكثير من الصحابة لم يقرأوا هذا القرآن بهذه الآيات، أيهما أصح وأيهما أصح، وإن كان الكتاب محفوظا فكيف يختلف الصحابة في ذلك، ودللوا على هذا بقراءة للنبي صلى الله عليه وسلم نفسه في مسند أحمد أن أسماء رضي الله عنها وارضاها بنت يزيد قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا يبالي، فكان القراءة إن الله يغفر الذنوب جميعا ولا يبالي إن الله إنه هو الغفور الرحيم، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا ولا يبالي، وهذه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث صحيح في مسند أحمد أن المرأة نقلت عن سلم أنه قرأها بهذه القراءة، وأيضا عن ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه أنه قرأ هذه الآية أيضا قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا قال إن شاء إنه هو الغفور الرحيم، يبقى في الأولى يغفر الذنوب جميعا من النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا يبالي، الثانية ابن مسعود قال إن شاء، طيب وقالوا أيضا سعد بن أبي وقاص وزنه ثقيل ابن مسعود وحبر الأمة الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم من أراد أن يأخذ القرآن غضا طريقا فعليه بابن أم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه الذي قال والذي نفسي بيدي لو سمعت عن أحد أعلم مني ولدلاه أنه يشعل الخبير تقفت بحق قال أعلم مني بكتاب الله لدرست له أسباب إليه، يعني رحلت إليه أتعلم هذا القرآن فهو يعلم كيف نزلت الآية وفيمن نزلت وأين نزلت وما معناها وحكمها، حتى أنه نقل عن القراء الذين أخذ عن عثمان كانوا يقولون عثمان وابن مسعود كنا لا نتجاوز العشر آيات حتى نتعلم الآيات ومعنى الآيات وأحكام الآيات ونطبق الآيات ثم نتجاوز، فلا غر ولا عجب أن يكون ابن عمر وعمر حفظوا سورة البقرة في 6 سنوات أو 8 سنوات، عمر في 6 وابن عمر في 8 سنوات، لما تعلموها تدبرا وتفهما واحكاما وطبقوا ذلك على انفسهم، رزقنا الله ذلك فقد ضاع في هذا الزمان واول المتكلمين هو الذي ضيع هذا، يغفر الله لنا ونسال الله الستر عليه. فقال ابن مسعود حفر الامه قراها قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا قال ان شاء انه هو الغفور الرحيم. سعد بن ابي وقاص من العشر المشهورين بالجنه، سعد بن ابي وقاص الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم هذا خالق ان يريعني احدكم بل قال سعد بن ابي وقاص الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما نطر كنانته قال ارمي سعد وقال علي ما رايت رسول الله يجمع أبويه إلا لسعد. قال أرمي سعد بذاك أبي. وأم سعد بن أبي وقاص قرأ قول الله تعالى: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت قال من أم، أو قال وله أخ أو أخت لأم، ثم تلا الآيات. هذه كلها قراءات الصحابة. قالوا إذا إن كانت من القرآن فأين هي وأين الحفظ؟ إن كانت ليست من القرآن فكيف يقرأها النبي صلى الله عليه وسلم ويقرأها ابن مسعود ويقرأها من؟ سعد بن أبي وقاص، فأين الحفظ؟ أنتم فاهمين؟
الحمد لله.
فنقول لهم أيضا بصوت واحد الجميع سيقول لهم: إحنا ما نعرف شيء وما تفقهنا وما تعلمنا أي شيء. فقالوا: انظروا هذا القرآن أنتم تقولون محفوظ، إن سعد بن أبي وقاص كان يقرأ بكذا وابن مسعود يقرأ بكذا، ماذا نفعل؟ أقول: قال ربي وقوله صدق وحق، وإني أعتقد اعتقادا جازما بأن قول الله صدق. وقد قال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له. ابحث عن هذه الآيات، ابحث عن هذه الأحاديث، تجدها ضعيفة، تجدها مؤولة، ابحث كيفما شئت، اضرب رأسك بالحائط. لكن أنا قد استيقنت بأن هذا كلام ربي وكلام ربي صدق، وقد صدق الله فيما قال. مفهوم؟ هذا أول شيء. ثم طالب العلم يقول: لا، نحن لا نسأل، لأن يهدي الله بك رجلا خير لك من حمر النعم. ولما قال الله تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ هذه دلالة على أن أهل العلم لهم درجات عند ربهم جل في علاه. فأهل العلم يقولون: نقف معكم وقفا الآن، قراءة النبي ثابتة، قد قرأ النبي صلى الله عليه وسلم: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا ولا يبالي. وتأويل ذلك أو الكلام بذلك: هذه قراءة تفسيرية، هذه قراءة تفسيرية يفسر النبي صلى الله عليه وسلم لنا مراد الله الذي علاه، لأنك لسان حالك دائما وأنت صباح مساء تتعبد بالله: آمنت بالله وبما جاء عن الله وعلى مراد الله، آمنت برسول الله بما جاء عن رسول الله وعلى مراد رسول الله. طيب كيف أعرف مراد الله؟ لا تعرف مراد الله إلا من الله أو ممن أوحى الله إليه بمعرفة مراده وهو الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك أفضل طرق التفسير أن تفسر القرآن بالهوى والوجد والذوق وبالإعجاز العلمي وبالكرة الأرضية وبالشمس والقمر، صح؟ لا، تفسر القرآن بالقرآن أم بالمأثور، بالقرآن أم بالسنة. فهنا يفسر لنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه يغفر الذنوب جميعا ولا يبالي. فهذه قراءة تفسيرية كما قرأ ابن جعفر النحاس. وأيضا قول ابن مسعود رضي الله عنه في مصحفه كان يثبته: إن الله يغفر الذنوب جميعا إن شاء. وهذا اجتهاد من من؟ اجتهاد من مسعود، لكن ابن مسعود ضح وحق. كيف أتى بمثل هذه التفسير؟ إما أن نقول راجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو فهم من النبي صلى الله عليه وسلم أو اجتهد في إيش؟ في التفسير. إيش بقى كيف اجتهد؟ هيحيد عن الطرق الصحيحة؟ لا، طب قولوا لي كيف قال إنشاء. تفسير القرآن بالقرآن: ها، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك إن شاء. فعلم أن المسألة معلقة بمشيئة الله جل في علاه، فقال: يغفر الذنوب جميعا إن شاء، طبعا دون الشرك. فإذا هذا عام مخصوص وهذا باب آخر. فهذه أيضا قراءة تفسيرية لمن؟ قراءة لابن مسعود تفسيرية. وسعد بن أبي وقاص لما قرأه يعلم الناس الفرائض، يعلم الناس المواريث، قال: فإن كان رجل يورث كلالة، إيش الكلالة؟ فاضطرتها الآية: وله أخ أو أخت، يبقى كلالة ليس له أصل وليس له إيش؟ يعني إيش ليس له أصل وليس له فرع؟ نبت شيطاني كما يقولون، استغفر الله. ها، هذا كلام العوام. كيف ليس له اصل وليس له فرع؟ يعني مات ابوه ولم ينجب، مات ابوه ولم ينجب، لكن هو خلق. من الذي خلقه؟ الله، صحيح ولا لا؟ طبعا هذه تبين لك الزرع اللي في كل مكان يقول لك هذا الزرع شيطان، نبت شيطاني، نعوذ بالله من الله خالق كل شيء. فاذا يرث الكلاله، قال: وله اخ او اخت، فلكل واحد منهما السدس. فأراد سعد بن أبي وقاص يفسر لمن يسمع هذه الآية ليتعلم المواريث، هذه ليست في الأشقاء، هذه خاصة في إيش؟ في الإخوة لأم، هذه خاصة في الإخوة. فقال: وله أخ أو أخت لأم. ودل على ذلك رواية أخرى عن سعد بن أبي وقاص، قد روي عنه كان يقرأ عليه الآية، فلما قال: وله أخ أو أخت، استوقفه وقال لأمه. لأن الأولى قال لأم، ليس القرآن. لما يقول لأم ثم يقول لأمه فيها دلالة على إيش؟ على أنه يفسر، لا يقرأ القرآن. أنتم لستم معنا. الرواية الأولى قال لأم وسكت، طب هي قرآن، نحن لا تحتمل، لكن الرواية الثانية قال له أمه. ها هذه دلالة على إيه؟ نفسر لبيته أن هذه الأخوة هو الأم وليست للأشقاء، هذه لا ليست للأشقاء. هذا أول جواب علمي على مثل هذه الشبهة. الجواب الثاني أن نقول لا، كانت قرآن نحن معه نتنزل، كانت قرآن وكما نسخا وينسخ الله ما يشاء، والنسخ معروف بالتوراة كما هو موجود في قرآننا، نفاهم النفاه من أهل التحريف والتبديل، لكن هو موجود موجود، وهذه حكمة الباري جل في علاه. قالوا دللوا لنا أنها ممكن أن تكون نسخة، قلنا عندنا قراءات قرأت قرآنا وشهد الصحابة أنها نسخت، وبعض الصحابة ما كانوا يعلمون أنها نسخة. يبقى معنى ذلك أن ابن مسعود لما قرأ إن الله يأخذ الذنوب جميعا إن شاء ما كان يعلم بنفسه إن شاء، أو قال سعد بن أبي وقاص لأم ما كان يعلم بالناس، نعم، والذي علم حج على من لا يعلم. وهنا الصحابة بأثرين أتوا لنا بهذا المصحف بهذا القرآن، ليس فيه إن شاء وليس فيه إيش لأم. والدلالة على ذلك عائشة رضي الله عنها ظلت تقرأ آية في كتاب الله الذي علاه وهي منسوخة، وظلت تقرأها لعدم علمها بأنها نسخت، وليست هي حجة على الصحابة بل الصحابة حجة عليهم. والدلالة على ذلك أنها قالت لمولى من مواليها، قالت إذا قرأت في سورة البقرة إلى قول الله في علاه وحافظوا على الصلوات استوقفته أعلمه، فلما وصل إلى الآية حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، قالت حافظوا على الصلوات صفر وصلاة العصر والصلاة الوسطى، فكانت تقرأها قرآن وأثبتت أنها كانت تقرأ فتقرأها قرآن، فكانت الآية قبل الناس حافظوا على الصلوات وصلاة العصر والصلاة الوسطى. هذه الآية المنسوخة لها فقه، إيش هو الفقه الذي يقف عنده فيها؟ يعني لو لم تكن منسوخة كانت دليلا واضحا لقول من؟ أنا صعبتها عليكم الآن بقى، كانت دليلا واضحا لقول من؟ هذا طيب من؟ أنا قلت لقول الأحسن أجد، بس لقول من الذي قال صلاة الوسطى ليست في صلاة العصر؟ نعم من الأئمة الأربعة. طيب احنا الشافعي هو الذي قال بأن صلاة الوسطى ليست في العصر، والدلالة على ذلك هذا ايش؟ هذه الآية حافظ على الصلاة وصلاة العصر والصلاة الوسطى والأصل في العصر المغايرة. طب هي قرأت هذا الكلام وهذه الآية منسوخة وما كانت تعلم. قالوا وكيف علمتم أنها منسوخة؟ قلنا البراء بن عازب رضي الله عنه الله قال كنا زمن أو كنا دهرا نقرأ على رسول الله صلى الله عليه وسلم حافظوا على الصلوات والصلاة والصلاة الوسطى والصلاة العصر والصلاة الوسطى، ثم نسخت فقرئت حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، يعني نسخت الصلاة العصر. فهذه فيها دلالة واضحة جدا على أن هذه نسخت، وعلمها من علمها من الصحابة، ومن جاهل من الصحابة أنها نسخت ليست الحجة، والحجة في إيش؟ الحجة في الجمع الغفير من الصحابة الذين علموا ذلك. أيضا من الشبه التي اعترضوا علينا فيها وهي شبه ليست بالهينة، ألا وهي حديث روي عن عائشة بأن هذا قرآن وليس بالقرآن. هذه الشبهة لابد أن تقف عندها يسيرا. روي عن عائشة رضي الله عنها قالت كنا نقرأ أو كان من القرآن آية الرجل، فأثبتت الآية آية الرجل وعشر رضعات يحرم ورضاع الكبير، قالت آية الرجل ورضاع الكبير عشرا، وكانت في صحيفة، قالت كانت في صحيفة تحت سرير، فعند موت الإسلام دخل داجن فأكله، هو الغنم يعني غنم دخل فأكل هذه الصحيفة. فهنا طبعا شبهة ليست بعدها شبهة، ونقل عن من؟ محمد بن إسحاق الذي نقل ذلك عن عائشة رضي الله عنها وأرضاه، قالت كانت آية الرجل وآية تحريم الرضاع، يعني الرضاع الكبير يحرم عشرة، فقالت الرضاع الكبير يحرم عشرة، وكانت في صحيفة تحت سرير، بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم دخل داجن فأكله، كأن القرآن راح بعدما أكله إيش؟ هذه الصحيفة التي فيها هذه الآيات لا تتلى، فقالوا فأين الحفظ؟ لما أكلها الداجن ما قرأت وما تريت، فأين الحفظ وأنتم تزعمون حفظ القرآن؟ نقول ونكرر نحن عوام، ماذا نقول؟ صوت واحد ماذا نقول؟ صدقوني هذا الأفيد لكم، هذه السملة التي تسير عليها حتى ترد كل مبتدع على بدعته. ماذا نقول؟ قد قال الله وصدق الله، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا لو فلو جاءك مبتدع ضال وقال لك لا هذا القرآن ربع القرآن، نقول أنت واحد من اثنين، إما وإما. إيش إما؟ إيش وإما؟ إيش إما؟ جاهل وإما جاهل؟ لا، هو واحد بس اللي في النص، هو شيء أو شيء، إما وإما. فنقول أولا أنت إما جاهل وإما عالم فكافر، إما جاهل فنعذرك حتى نعلمك، وإما عالم فكافر. طب الأولى انتهينا منها، الثانية كيف جاهل؟ أيوة نعم، كذب الله جل في علاه، فقال الله إنا نحن نزلنا، نحن عمالين نحفظ أهو، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له فجاء لا، قال لا ليس بمحفوظ، قلنا كذب كذب الله فقد آذى الله، ومن آذى الله فقد لعنه الله، فقد كفر بذلك، مفهوم؟ فمن قال بذلك فنقول هذا هو الكلام السديد الذي لا بد أن نحفظ به على قرآنه. فنقول إن الله قال، وقول الله والحق والصدق، إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظ. ثم نقول له تعال مع طلبة العلم كيف يردون عليك هذه الشبهة الضعيفة المتهالكة. هو قال عائشة قالت هذه آية من آيات الله، آية الرجل، وأيضا آية إيش؟ آية رضاع الكبير. نأتي إلى آية الرجل، فنقول حق إن آية الرجل كانت آية في كتاب الله جل في علاه، ثم نسخت إيش؟ فالنسخ يا أهل الأصول على ثلاث، نسخ حكم وتلاوة، نسخ حكم دون تلاوة، نسخ تلاوة دون الحكم. توافقون على هذا التقسيم؟ ائتوني بالأمثلة. إذن النسخ في القرآن على ثلاث مرات، الثلاث نسخ حكم وتلاوة، نسخ تلاوة دون حكم، نسخ حكم دون تلاوة. أمثلة ثلاثة. أنا يعني أستشهد بالله جل في علاه، أقول لكم درسنا هذا ولا ما درسناه؟ أنا مفتري عليكم في السؤال، ما درسناه؟ أنا أريد أن أسأل إخوة، دول طيبين جدا، السكوت عندهم أولى من الكلام، تكن تكن هنا، ما فيش تكن خالص، ما ينفعش تكن هنا. درسنا هذا ولا ما درسناه؟ يا إخوة والله الجدد ما أسألها، الإخوة الذين درسوا معنا العام الماضي، درسنا هذا ولا ما درسناه؟ طيب هذا أنواع النسخ، أبا معاذ بأسرها الثلاثة، ها نسخ حكم وتلاوة، عشر أضعاف مشبعات، هذه نسخة حكما وتلاوة كما قالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها، يعني كان فيما أنزل من القرآن، كان فيما أنزل عشر أضعاف يحرمه، فنسخنا إلى خمس، فنسخت تلاوة فالعشر أضعاف لا تحرم، ليس تحديدا أو تقييدا أنه لو خمسة تحرم يبقى عشرة تحرم، لكن أقصد ليس لزوما أن نقول العشرة أقل منها لا تحرم، لا، فالعشر نسخنا الحكم وأيضا التلاوة. جيد، نسخ تلاوة دون الحكم، آية الرجل، وأيضا إيش؟ آية الرضاعات، مش نسخنا إلى خمس وين هي؟ نسخ، أين أهم بس أنا نتكلم في القرآن، أين هي في القرآن؟ نسخت تلاوة لكن بقيت حكما، مفهوم الكلام ده ولا هنتكلم إنجليزي؟ طيب الحمد لله. الثالثة آية الرجم أيضا نسخت حكما ولا تلاوة؟ تلاوة، نسخت تلاوة وثبتت حكما، نعم. نسخ الحكم ووجود التلاوة مهمة جدا، تزوجت ما تزوجت يبقى مش تعرف الآية يا شيخ. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا ها يتربصن، سيبوه يغلط اسكتوا، يتربصن أمال إيه؟ وصية لأزواجهم إلى الحول غير إخراج، فهذه نسخت بإيش؟ بالآية التي قبلها. وهل السابق لم تخل لاحقا إشكال آخر أوقعتنا فيها يا رمضان؟ أيوه، لا مفيش أحد ولا المجانين يقولون بالله، يقول لك العلماء هل السابق هو ده أنت اللاحق؟ اسمعني بس بالله عليكم، اتفقوا بكلمة واحدة، هل السابق ينسخ اللاحق؟ مش ممكن، ممكن؟
هو السابق تلوث
طب هذا تأويل يبقى ليس بالتابع، شوفت بقى بلاش المحلات الفزلكة اللي انت فيها اسكت فيها اسكت بالله عليك. ها كما قال المتفزلك عليك ان تبحث فيها وتأتي لها. اذا نسخ نسخ تلاوة وحب نسخ تلاوة دون حب نسخ حكم دون تلاوة. فننظر الى هذا الوجه فهذه كانت قرآنا نعم خطب عمر بن الخطاب بين يدي الناس جميعا ثم قال كان فيما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم آية الرجل الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عليم حكيم. قال فارجموهما البتة قال فرجم رسول الله ورجمنا ثم أكمل الحديث. فهنا دلالة واضحة جدا عمر ومشهد ومحمد من الصحابة وإقرار أن هذه كانت مما من الآيات التي كانت تتلى في كتاب الله جل في علاه. أبي أعلم الناس بكلام الله جل في علاه والذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إن الله أمرني أن أقرأ عليك هذه السورة سورة البينة. قال وتمناني لك الله جل في علاه. قال نعم فبكى أبي رضي الله عنه وأرضاه كان حبرا من حفظة هذا القرآن. قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم وأبي أعلم الناس بكلام الكتاب الله جل في علاه وأعلم الناس بهذا الكتاب. أبي قال كان فيما أنزل وقال هذه في سورة النور قال كان فيما أنزل الشيخ والشيخة فارجموا إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عليم حكيم. فهذه نسخت تلاوة وبقيت حكما والحكم بقي من سنة النبي صلى الله عليه وسلم لما صح عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه أنه جلد شراحة امرأة زنت جلدها يوم الخميس ثم رجمها بعد ذلك يوم الجمعة. وهذا في خلاف فقهي بين العلماء هل يجمع بين الجلد والرجم لسنا بصدده الآن نتكلم في مسائل معينة نرد على الشبهة لكن أنا أنوه لطالب العلم حتى يعني يعمل عقله. فقال جلدت فإن جلدت فبكتاب الله من وين؟ والزان والزانة فجدهم. قال وإن رجمت فقد رجمت بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فبين هذا الحديث تفصيلا بديعا أنها كانت حكما كانت تلاوة كانت قرآنا من حديث عمر ثم نسخت تلاوة بقيت حكما من حديث علي بن أبي طالب أنها بقيت حكما في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. في بعد الإجابة عن أول آية اللي هي آية الرجم. الثانية قالوا عشر رضعات ورضاع الكبير. نقول أولا لنا في هذا الباب كلام هذا الحديث من طريق محمد بن إسحاق وهو يعني ضعيف لا يقبل تفرده يعني هو ليس بحجة لا يقبل تفرده. فما بالك إذا خولف فقد خولف وهذا الحديث ضعيف لا يصح بل الصحيح عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها الذي صح عنها أنها قالت فيما أنزل من القرآن كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات يحرم ثم نسخنا إلى خمس رضعات وما تكلمت عن رضاع الكبير. فهنا النكارة في هذا المد أنه أدخل رضاع الكبير وما كانت آية بحال من الأحوال. فلذلك نحن نرد ونقول هذا الكلام ليس صحيح وليس آية ورضاع الكبير ما نزلت آية من القرآن بحال من الأحوال. والدلالة على ذلك الواضحة أنها لو كانت آية من القرآن لصارت حجة دامغة لكل مخالف صح ولا لا. لو كنت أنا أتبنى أن رضاع الكبير يحرم سواء حال خاصة أو حال عامة وما عندي دليل إلا القرآن فقد تعبت بهذا الدليل لأن أقوى الأدلة من إيش؟ كتاب أصل الأصول وكتاب الله جل في علاه. لما جاءت أم سلمة وسودة وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم أنكرنا على عائشة رضي الله عنها وأرضاها أنها كانت تتبنى أن رضاع الكبير يحرم. أي أحد كان يريد يدخل على عائشة يسمع منها الأحاديث تجعل إيش؟ أختها ترضعه ويدخل عليها. فأنكرنا إنكارا شديدا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة فاحتجت عائشة عليهم بهذه الآية وهي عشر رضعات يحرمنا رضاع الكبير. طيب تحفظون الحديث صلى الله كيف احتجت عليهن؟ قالت أما علمتم بسالم مولى حذيفة سالم مولى حذيفة سالم مولى حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أرضعيه يحرم عليه. فلما احتجت عليهم بسالم علمنا أنها ليس عندها إلا هذه الحالة. لو كانت عندها آية لتقوت بها وقالت أما علمتن من الآيات من آيات الكتاب كنتن تذكرن هذا ويتلى في بيوتكن هذه الآية أن رضاع الكبير يحرم. لو كان عندها أن هذه آية لاحتجت بها عليهن لكنها تعلم أنها ليست آية من آيات الله جل في علاه وما نزلت وما نسخت فاستدلت عليهم بإيش؟ بقصة سالم مولى حذيفة. هذه فيها دلالة واضحة جدا أولا أن هذا الحديث فيه نكارة إدخال الرضاع الكبير ليس بصحيح. والصحيح في ذلك أن الآية التي كانت آية من القرآن عشر رضعات يحرم ثم نسخنا إلى خمس رضعات فطارت وطاشت كل الشبه التي تعلق بها وتمسكوا بها، وبقي لنا قرآننا سالما بفضل الله سبحانه وجل في علاه، وبقيت لنا القوة في أي أحد العديد زنديق يريد أن يتكلم عن كتابنا وكتاب ربنا جل في علاه الذي فيه شرفنا وفيه عزنا وفيه مكانتنا ورفعتنا وسعادة الدنيا والآخرة، لابد أن نضرب بيد من حديث عليه حتى نحافظ على كتابنا الذي حفظه الله لنا، لأن السعادة لا تكمن إلا في هذا الكتاب.